بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول الآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فقد استثناه الله. نعم، أيضا هذه الآية الكريمة فيها دلالة لما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فربنا عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. فظهر هذه الآية أن من قال قولا كفريا أو من فعل فعلا كفريا فإنه يكفر. من قال قولة الكفر فإنه يكفر وإن لم يكن معتقدا بالكفر. ظهر الآية قبل الاستثناء: من قال قولا كفريا فإنه يكفر وإن لم يكن معتقدا للكفر، ومن فعل فعلا كفريا فإنه يكفر وإن لم يكن معتقدا للكفر. واستثنى الله سبحانه وتعالى حالة واحدة: إلا من أكره. إلا من أكره، فإذا لم يكن هناك إكراه فمن قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا، من قال قولا كفريا فإنه يكفر وإن لم يفعل الكفر، ومن فعل فعلا كفريا فإنه يكفر وإن لم يقل الكفر وإن لم يكن معتقدا للكفر، ومن شرح بالكفر صدرا فإنه يكفر. من شرح بالكفر صدرا فإنه يكفر وإن لم يقل قولا كفريا أو لم يفعل فعلا كفريا. استثنى الله سبحانه وتعالى، قال: إلا من أكره. المكره هو الذي يلجأ إلى قول أو فعل وهو غير معتقد له وغير راغب فيه. إلا من أكره، إذا حمله شخص له القدرة على إنزال ما يتهدده به على قول أو على فعل، يعني شخص له القدرة هدده بشيء في إتلاف نفس أو ذهاب عضو أو انتهاك عرض أو ذهاب يعني مال كثير أو حصول ضرب أو حصول سجن، كل يعني أشياء لا يطيقها. هذا المكره له القدرة على إنزال ما تهدد به وما توعد عليه، فالله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أكره. هذا هو المكره الذي عذره الله سبحانه وتعالى، أن يكون المكره له القدرة، وأن يكون المكره ليست عنده قدرة على الدفع لا بنفسه ولا بغيره ولا بهرب ولا بشيء من ذلك. فهذا الذي استثناه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، قال: من كفر بالله، يعني سواء كان هذا الكفر بقول أو فعل، على الراجح من أقوال أهل العلم أن الإكراه من الأعذار سواء قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا، خلافا لبعض أهل العلم قالوا إنما الذي يعذر به المرء إذا قال قولا كفريا، أما لو فعل فعلا كفريا كالسجود لصنم أو فعل من الأفعال التي يكفر بها صاحبها فإنه لا يعذر. لكن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لو صح السبب، لكن لم يصح في سبب نزول الآية شيء يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يشترط في العذر لمن أكره، سواء كان هذا الذي أكره عليه قولا أو فعلا، يشترط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه، راغبا فيه، راضيا به، معتقدا له، غير كاره فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا أكره على قول أو أكره على فعل فانشرح صدره لهذا الذي أكره عليه فإنه يكون كافرا. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. قال المصنف رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، هذا شرط، لا بد أنه لا تتغير عقيدته بل يكون مطمئنا بالإيمان ثابتا عليه معتقدا له ساكنا إليه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه. من لم يكن مكرها فإنه إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا إذا لم يكن مكرها فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا، فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا، سواء فعل خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فقد استثناه الله. وهذه المسألة تقدمت. ثم ننبه هنا إلى أن الخوف على النفس أو على عضو من الأعضاء أو على عرض أو على ضرب لا يطيقه، هذه الأشياء التي لأجلها يسمى مكرها. أما إذا خاف التشهير أو خاف التعيير أو خاف من النقد لو لم يوافقهم فهذا لا يعتبر عذرا، بل لو قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا خوفا أو هروبا من التشهير أو التعيير أو النقد فإن هذا لا يعذر به ويكون به كافرا. قال: فالآية تدل على هذا من وجهين. الأول قوله إلا من أكره، يعني لا حرج عليه ولا إثم عليه، إلا من أكره. قال: فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، يعني لا يتصور الإكراه في العقيدة. إذا أكره الإنسان على فعل الكفر أو على قول الكفر فلا بد أن يكون قلبه معتقدا للتوحيد والإيمان، أما لو وافقهم أيضا بقلبه فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأن ما في القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا تمكنوا من إكراه الشخص على قول أو على فعل فهذان أمران ظاهران، أما إذا وافقهم بقلبه فهذا يدل على أنه مائل وراغب في الكفر، فيشترط أن يكون معتقدا بقلبه للإيمان. قال: لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليه أحد لأنه لا يطلع على ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا الإكراه مقصور على القول وعلى الفعل. قال والثاني، قال قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. أيضا يقول الوجه الثاني مما تدل عليه الآية في هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ما هو السبب؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول المصنف: فصرح أن هذا الكفر العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، يعني يقول ليس كل كفر لابد أن يكون كفرا ناشئا عن اعتقاد أنه يكره الإسلام أو يكره التوحيد ويرغب في اليهودية أو يرغب في النصرانية، وليس أيضا كل كفر ينشأ عن جهل أنه يجهل أن دين الإسلام هو الحق أو أن التوحيد هو الواجب على الناس أجمعين، أو يكون بغضا للدين أو يكون محبا للكفر. لا، قد يكفر بالله سبحانه وتعالى ميلا مع الدنيا وطمعا في غرض من أغراضها. حظوظ الدنيا كل ما يتعلق بها وزهرتها وشهواتها هذا يعتبر حظا من حظوظ الدنيا، سواء كان مالا أو كان جاها أو كان نساء أو كان يعني سلطانا ورئاسة. فمن الناس من يعرف الحق ثم يترك الحق بعد معرفته طمعا في يعني حظ من حظوظ الدنيا، وهذا يعني معلوم ما حصل لهرقل أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه ثم ترك الانقياد خوفا على كرسيه، وهكذا ما حصل لعبد الله بن أبي بن سلول حينما يعني كان قد هيئ لأن يصير ملكا على الأوس والخزرج، فما هي إلا أيام وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فشرق بذلك وعاد الدعوة النبوية وصار رأسا من رؤوس المنافقين، يعني لماذا؟ لأجل الرئاسة التي فاتته كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وهكذا أناس كثيرون يعني قد يعمل الفسق وقد يعمل البدعة طمعا في حظ من حظوظ الدنيا، وبعض الناس يترقى زيادة على ذلك فيعمل الكفر وينساق ويجاري الكافرين أو المشركين خوفا على سلطانه أو طمعا في مال أو رغبة في وظيفة أو حرصا على البقاء في مع امرأته الحسناء التي يحبها أو شيء من هذه الأغراض. فالله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فالحاصل أنه لا يعذر من نطق بالكفر أو قال بالكفر إلا إذا كان مكرها، أما إذا كان مكرها فنقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه يكون معذورا بذلك، على أنه يكون معذورا بذلك لقوله سبحانه وتعالى إلا من أكره، ولقوله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه، ولقول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فربنا عز وجل استثنى هؤلاء، وهكذا في الحديث رفع عن أمة الخطأ إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا كما تقدم نقله بعض أهل العلم وجعله إجماعا. ونقل القرطبي في تفسير الخلاف عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فإنه قال قولا غريبا يخالف هذه النصوص من القرآن والسنة، فقال من أكره على الكفر ففعل أمرا كفريا فإنه يعتبر في الظاهر كافرا، وأما عند الله عز وجل فيعتبر مسلما، أما في الظاهر فيعتبر كافرا فتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إذا مات، وهكذا لا يرث ولا يورث. قال القرطبي معلقا وهذا القول منابذ لأدلة القرآن والسنة، ثم ساق هذه الأدلة التي تقدمت. فالحاصل أنه لا يعذر من نطق أو فعل الكفر إلا من كان مكرها، ويستفاد من هذا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد عذر من تكلم أو فعل بالكفر لأجل الإكراه أن كل تصرف بسبب الإكراه لا ينبني عليه حكم، سواء كان في باب البيع والشراء أو كان في باب النكاح والطلاق أو كان في سائر العقود فإنها لا عبرة بها ولا يترتب عليها حكم. هذا حاصل ما في هذا. ثم قال المصنف والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بقي بارك الله فيكم تكملة في هذه الطبعة التي أقرأ فيها كشف الشبهات بتعليق أخينا أبي العباس محمد بن جبريل الشحري وفقه الله، أتى بملحق بكشف الشبهات قد قرأناه في درس كتاب التوحيد، يعني من تيسير العزيز الحميد قرأنا مرة في كتاب التوحيد هذا الفصل، ذكره المصنف لكتاب تيسير العزيز الحميد في باب الاستغاثة تقريبا. فهذه الشبهات يعني كبيرة، يحتاج طالب العلم أن يطلع عليها وعن الجواب عليها، فإن شاء الله في الأيام القادمة نقرأ هذا الملحق الذي بقلم حفيد المصنف وهو الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، إن شاء الله في الأيام الثلاثة القادمة نجعل القراءة في هذا الملحق والتعليق عليه لهنا، والحمد لله.